الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 64 من مجالس القراءة والتعليق لصحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث. وكنا قد وقفنا في قراءتنا لهذا الجامع الصحيح على كتاب المرضى، فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب المرضى. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في كفارة المرض، وقول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها.
قوله رحمه الله: باب ما جاء في كفارة المرض، أي فيما يكفر المرض من الذنوب، أو في كفارة المرض بمعنى فيما يدفع به المرض، وقول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. وهذا من عظيم استنباط الإمام واستخدامه لعمومات القرآن في أن الأمراض والأسقام هي جزاء في مقابل الذنوب، وكما هو جزاء في مقابل الذنوب فإنه يكون كذلك كفارة للمؤمن: من يعمل سوءا يجز به. والجزاء في مقابل السيئات بالنسبة للمؤمن أكثر شيء في الدنيا وأقله في الآخرة، والكفار على العكس، أكثره في الآخرة وأقله في الدنيا. أورد فيه حديث المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما من مصيبة تصيب المسلم، نكرة في سياق النفي، ما من مصيبة نكرة في سياق النفي فأفادت العموم، ما من مصيبة يعني كبرت أو صغرت تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها، أو حتى الشوكة يشاكها. وهذا فيه تعميم عظيم، لكن هل المصائب إذا أصابت المسلم يكفر الله بها عنه بمجرد المصيبة، أو لا بد فيها من الاحتساب والصبر؟ الجواب هو الثاني، لا بد في المصائب من قبولها بالرضا والعمل على ما ورد في الشرع وفقها.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
الله أكبر. النصب هو التعب، وأما الوصب ففسر بالمرض، والهم يكون على أمر مستقبلي، والحزن على أمر قد مضى وفات، ولا أذى. النصب والوصب والهم والحزن هذه أكثر ما تكون أمراض نفسية. ثم قال: أذى، وهذه في الأمراض البدنية، ولا غم من، والغم قريب من الهم، لكن الهم هو حزن على ما سيأتي، والغم حزن على ما سيأتي مع حزن واقع. فإذا مات الإنسان ميت فإنه يحزن لفراقه، فهذا ماضي، وهو يصيبه الغم لمصيبته الحالية، ويصيبه الغم لتفكره فيما يستقبل من الزمان. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثني مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة، كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وقال زكريا: حدثني سعد حدثنا ابن كعب عن أبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني محمد بن فليح قال: حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء.
وهذا يعني في الواقع مشاهد، أن نجد المؤمنين كالخامة من الزرع. الخامة من الزرع هي التي لا عود لها صلب، وهي الأعشاب التي تؤكل، تتمايل مع الرياح، لا تتكسر لكنها تتمايل وتتأثر، وفرق بين ما تتكسر وبين ما تتأثر. تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، يعني حال المؤمن أن المصائب الدنيوية التي تصيبه ربما تميله، تمرضه، ولكنه بصبره واحتسابه يحصل أجرا ثم يعود ويستقيم. ومثل المنافق كالأرزة، الأرزة هي الشجرة المعروفة، وهي اللي تسمونها شجرة لبنان أو شجرة الميلاد. هذه الشجرة صلبة لا تتمايل مع الرياح، صلبة جدا. قال: لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة، تقلع مرة واحدة من الجذر. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المنافق بالأرزة، لأنه قليل المصائب في الدنيا. قد ذكر الله عنهم في القرآن قال: فلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين فقط. أما المؤمن يكاد في الشهر يصاب مرة بالبلاء، بل ربما أكثر. فهذه البلايا وهذه المصائب التي يراها الناس نقمة، هي في واقع الأمر بالنسبة للمؤمن نعمة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه.
الله أكبر. من يريد الله به خيرا يصب منه. يصب منه فسر بمعنى أنه يبتلى. يصب منه بمعنى يؤخذ من صحته، يؤخذ من عافيته، يؤخذ من ماله، يؤخذ من أحبابه لكي يصبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب شدة المرض. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن الأعمش، وحدثني بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا شعبة عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر. عبد الله هنا هو ابن المبارك. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت: إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر.
الله أكبر. عبد الله في أعلى الإسناد مهملا هو ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الحديث من الفوائد أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للمسلمين في كل شيء حتى في البلاء، فإنه عليه الصلاة والسلام أشد ما ابتلاه الله وأشد الأمة بلاء هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة على أن البلاء ليس في كل حال في مقابل ذنب، فإن البلاء لا يزال بالمؤمن كما في هذا الحديث إلا ويلقى الله وليس عليه ذنب. معنى هذا الكلام أن البلاء يصيب الإنسان، فإن كان عنده ذنوب تساقطت، وإن لم تكن عنده الذنوب تنقى من العيوب وأصبح عند علام الغيوب في رفعة وعلو لا يكاد يصل إليه أصحاب العبادات والطاعات. ولهذا يعني جاء في بعض الآثار السلفية من أقوال أئمة التابعين أن الله كتب للعبد درجة في الجنة لا يبلغها بعمله الصالح، فيبتليه الله ويبتليه 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 حتى يبلغ به ما كتب الله له. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العافية. نعم. ليس في كل حال، ولكن الغالب نعم، لكن القياس الصحيح أن يقال إقامة العبد على الذنب وعدم ابتلائه استدراج، وإقامة العبد على الطاعة وابتلاؤه إنما هو استعلاء، الأول استدراج والثاني استعلاء. يعني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بلاء استعلاء لمنزلته كما هو نص هذا الحديث، قال: إن ذاك بأن لك أجرين. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
الله أكبر.
قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك، ويوعك بمعنى يتوجع، الناظر إليه يعلم آثار أو شدة الألم عليه صلوات ربي وسلامه عليه. إذا كان النبي الكريم عليه أزكى السلام وأفضل التسليم قد وعك وعكا شديدا، فما لأحد بعد هذا من عتب أن يقول: إني أصبت بكذا وكذا. فوالله ما أصيب أحد أشد مصيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي ناحية من النواحي، وهو قدوة كل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. وفيه دلالة على أن إظهار الوعك ليس مخالفا للصبر. نعم نعم. هل يجوز للمسلم أن يمتنع عن التداوي؟ إن كان أصل المسألة هل التداوي واجب أو مندوب أو مباح، جمهور العلماء أن التداوي مباح، والصحيح أن التداوي مندوب لقوله صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا، وأقل الأمر الندب، وأقل الأمر الندب. ومتى يجب التداوي؟ الصحيح أن التداوي لا يجب إلا في حالة واحدة، وهي أن يتيقن أن هذا الدواء هو العلاج، وأنه إذا لم يفعل يشرف على الهلاك، فحينئذ يصبح الدواء واجب الاستخدام، فحاله كحال المضطر الذي تعين في حقه أن يأكله وإلا هلك. وعلى كل حال في المسألة خلاف كبير، لكن هذا تفصيل مختصر. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب وجوب عيادة المريض. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا حفص عن عمر، حدثنا شعبة قال: أخبرني أشعث ابن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد ابن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القسي والميثرة، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام.
حديث الأول: وعود المريض. إذن البخاري رحمه الله استفاد وجوب عيادة المريض من الأمر، وهو قول عامة المحدثين: عيادة المريض من الواجبات الكفائية، من الواجبات الكفائية، فإذا زاره بعض الناس سقط الوجوب عن الأمة، وإذا لم يزره أحد أثم الجميع بترك هذا الواجب. والحديث الآخر حديث البراء: أمرنا بسبع وذكر ونعود المريض، فهذا أمر، وأقل أحوال الأمر الندب، وهو قول جمهور الفقهاء، والبخاري رحمه الله مال إلى الوجوب، وهو قول عامة أهل الحديث. فإذا سمعت بمن تعرفه قد أصيب بمرض فإنه يجب عليك أن تزوره لما بينك وبينه من الصلة والمعرفة السابقة، ولو تزوره مرة واحدة لإسقاط الوجوب، وما زاد على ذلك فهو من باب المندوب. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب عيادة المغمى عليه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن ابن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمى علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
جابر بن عبد الله رضي الله عنه حينما مرض هذا المرض لم يكن عنده إلا أخواته، فلو مات كان إرثه كلالة، والكلالة هو أن يموت الرجل وليس عنده أصل وارث ذكر ولا فرع وارث، هذه تسمى الكلالة. لذلك قال كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي، فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث يعني الأخيرة التي في سورة النساء. ولله در البخاري ورزقنا الله فقه، ما أعظم فقه، ما وجه هذا التبويب باب عيادة المغمى عليه؟ كأن فيه إشارة أن المريض لو كان مغمى عليه فإنه لا يدري أزرته أم لا، لكن ينبغي أن تزوره احتسابا للأجر عند الله. مثل الآن بعض الناس مغمى عليه في المستشفيات أو في البيوت مما يسمى بالموت دماغيا، هو لا يعرف من زاره ومن لم يزر، أو الغيبوبة، فأنت تذهب وتزوره وتحتسب الخطى. هذا مراد الإمام البخاري رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب فضل من يصرع، فضل من يصرع من الريح. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران ابن أبي بكر قال حدثني عطاء ابن أبي رباح قال قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها. قال حدثنا محمد أخبرنا مخلد عن أبي جريح
عن ابن جريج
بارك الله فيك. قال أخبرنا مخلد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك المرأة الطويلة السوداء على ستر الكعبة.
فضل من يسرع من الريح، الريح المقصود به الجن، والجن يطلق عليهم اسم الريح عند السلف وفي عرف الصحابة وفي عرف العرب، مثل ما الإنسان يقال له نفس ويقال له الروح ويقال له الإنسان ويقال له، فهو له عدة تسميات. كذلك الجن، الجن اسم يطلق على نوع من العوالم المخلوقة من النار، والريح اسم لأنفاسهم، كما أن الروح اسم لأنفاسنا. والصحيح من أقوال أهل العلم هو قول عامة أهل السنة، بل قول قاطبة أهل السنة، أن الرياح أو أن الجن يؤثرون في صرع الإنسان، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا ذلك وزعموا أن الصرع لا يكون إلا عضويا. والأطباء اليوم يدركون تمام الإدراك أن هناك نوعا من الصرع بسبب عضو ظاهر لديهم، يقول هناك خلل في الأعضاء الدماغية يرى، فهذا يسمى صرعا طبيا، وهذا معروف قديما ذكره ابن القيم رحمه الله. والنوع الآخر هو أن يصرع بلا سبب، يفحص الأطباء يفحصون ما يجدون أي أثر، فهذا ما يسمى بالصرع بسبب الريح أو بسبب مس الجن أو بسبب يعني سحر ونحوه. فهذه المرأة كانت تصرع، وفيه إشارة من الإمام البخاري أن كون الإنسان يصرع من الريح من الجن ليس هذه مذمة مع الصبر، ليست هذه مذمة مع الصبر. هذا مثل الإنسان الذي يضربه عدوه الكافر فيتأذى، هل في ضرب الكافر للمسلم مذمة ولا يحصل به أجر؟ يحصل به أجر. وعدو المسلم ينقسم إلى قسمين: عدو إنسي وعدو جني، ولا يزال العدو الإنسي من الكفار يعمل في إضعاف المسلم وإيذائه، فكذلك الحال بالنسبة للجني. وهذه المرأة الفقيهة رضي الله تعالى عنها وارضاها آثرت الآخرة على الدنيا فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، فطلبت الباقية على الفانية لله درها، غير أنها طلبت في بلائها أنها إذا صرعت ألا تتكشف، فدعا الله لها فكانت تصرع ولا تتكشف، أي لا تزيل نقابها ولا جلبابها ولا تنتف شعرها، وإنما تصرع، فبعد ذلك يأتون إليها ويقرؤون عليها حتى تفيق. سبحان الله العظيم، ما أعظم فقهها. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، فقالت أصبر، فقالت أصبر. فيه دلالة على أن الإنسان القادر على الصبر في البلاء أنه يصبر. وفي هذا الحديث صريح أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو توسل بدعائه، وليس كما تفعله بعض العوام وبعض الطغام أن المقصود التوسل بجاه رسول الله. التوسل بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى المجيء عنده، ممكن للإنسان أن يسأل الله بجاه رسوله ولو من بيته. فلما لم تفعل هذه المرأة، هذه الصحابية، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فقالت فادعوا الله لي، دل على أنهم رضوان الله عليهم قاطبة لا يعرفون من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا التوسل بدعائه، كما كانوا يسألونه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لهم بالغيث، أن يدعو الله لهم بالنصر، أن يدعو الله لهم بالعافية، أن يدعو الله لهم بالبركة، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. نعم. كيف؟ هذا فيه دلالة على أنها في آخر عمرها لازمت الكعبة وأصبحت يعني تجلس تخدم الكعبة وتنظف الكعبة، وكان لها مكان معروف تجلس فيها. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب فضل من ذهب بصره. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا الليث قال: حدثني ابن الهادي عن مولى عمرو، عن مولى عمرو، عن عمرو مولى المطلب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. تابعه أشعث عن جابر وأبو ظلال ابن هلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا شك أن أعظم نعمة من نعم البدن السمع والبصر، السمع والبصر بعد آلتان من آلات العقل والإدراك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن الإنسان إذا ابتلي بحبيبتي، يعني بصره، يعني عينيه، هذا أحسن تفسير. ولذلك جاء عن الراوي قال: يريد عينيه، وهذا التفسير الظاهر أنه من الليث أو من البخاري. إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة. وكان خيار الصحابة قد ابتلي بهذا المرض مثل عبد الله بن عباس وغيرهما. وهذا الحديث روي برفض آخر عند الترمذي، أظن ولست متيقنا، قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبه فصبر عوضته الجنة. وعلى هذه الرواية حبيبه أي محبوبه من الدنيا، ابنه أو زوجه أو صديقه أو صاحبه ونحو ذلك. لا لا، ابن عمر كان يغسل عينيه ويدخل الماء إلى داخل عينيه ولم يوافقه على ذلك أحد من الصحابة. نعم. أما ابن عباس فالصحيح أنه يعني أصيب في عينيه من كثرة البكاء. حنا اليوم الناس يضحكون يبحثون عما يضحكهم ولا يبحثون عما يبكيهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عيادة النساء الرجال. قال رحمه الله: وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أقرب والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول:
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدون لي شامة وطفيل. الله أكبر. نعم.
يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
عيادة النساء للرجال من عظيم فقه البخاري، فإن الرجل إذا مرض من محارم المرأة لا يمنعها شيء من زيارته ولو كان في مكان عام، فإن رجلا من أهل المسجد من الأنصار مرض فزارتها أم الدرداء، وهذا فيه دلالة على أن الأماكن العامة يجوز للمرأة أن تذهب إليها لخاصية مثل زيارتها أقاربها أو المرضى. وأما هل تزور المرأة الرجل الأجنبي؟ نعم، يجوز لها أن تزور الرجل الأجنبي بمحرمها، أن يذهب الرجل مع أبيه أو مع أخيه أو مع ابنه إلى رجل، لو زارت المرأة ابن عمها وهو مريض بدون خلوة هذا أمر مباح مع الستر. وأما استدلال البخاري رحمه الله بقصة عائشة رضي الله عنها فهذا فيه إشكال، كيف يجوز له الاستدلال بقصة عائشة وهذا كان قبل الحجاب؟ فكأن البخاري يريد أن يقول إن الحجاب إنما أصبح مانعا من رؤية الرجال الأجانب للمرأة وليس من مطلق الزيارة. فرق بين الأمرين، يعني هو يعلم أن هذا الحديث منسوخ، لكن ما هو المنسوخ فيه؟ المنسوخ فيه هو كون المرأة تخرج بدون حجاب. ما الذي زاد إذن؟ زاد الحجاب والستر. فعائشة رضي الله عنها كونها كانت تدخل على أبيها وعنده بلال، هذا هو وجه الشاهد. فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجد؟ وهذا لا إشكال فيه، بعض الجهال يقول هذا فيه الدلالة على جواز زيارة الأجانب. طيب، هذا ليس هناك خلوة، فيه محرم، أبو بكر أبوها، وش الإشكال؟ يعني مثلا المرأة ذهبت تزور ابنها في المستشفى فوجدت بجوار ابنها صاحب له، ألا تسلم عليه؟ ألا تسأل عن حاله؟ ها؟ هذا وارد ولا ما هو وارد؟ طيب، عائشة دخلت وسألت عن أبيها ووجد بلالا مريضا ملقا بجوار أبيها، هل يعقل إنها ما تسأل؟ هذا خلاف الأدب أصلا. ما دام ما يوجد خلوة ولا ويوجد المحرم ما في أي إشكال، ولله الحمد والمنة. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز حب الوطن، جواز حب البلد، فإن الصحابة رضوان الله عليهم أحبوا مكة حبا عظيما لكونهم ولدوا فيها ونشأوا فيها، مع كونها دار حرب ودار كفر في ذاك الوقت. مكة كانت تحت من؟ تحت قريش. فلما ينكر النبي صلى الله عليه وسلم حبهم لها، ولذلك قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، يرحمك الله. اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصعد، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. الجحفة كانت منطقة يعني نائية ما فيها أحد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وفي المدينة ثلاثة أشياء من الغرائب والعجائب تعرفونها. أولها من الناحية الجيولوجية، كانت أشد أرض الله براكين وخمدت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيها أشد أرض الله وباء، وذهب الوباء بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثها أشد أرض الله حروبا فيما بينها، قرية واحدة يتقاتلون فيما بينها. الأوس مع الخزرج، خزرج مع بني النضير، بني النضير مع بني قينقاع، بني قينقاع مع بني قريظة، وهكذا دواليك. لا يكاد يمر عليهم شهر إلا وبينهم قتال. فبمجيء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة صلوات ربي وسلامه عليه، ذهبت هذه الآفات الأرضية والنفسية والواقعية من بينهم، وأصبحوا مسلمين متآلفين متحابين، ومن كان منافقا أذله الله، ومن بقي على كفره أخرجه الله. نعم.
قال رحمه الله
في أبيات بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، يقصد الوادي هنا وادي معين في مكة، وكان هذا الوادي في مكة. سبحان الله، إيش اللي في مكة؟ ما فيها شيء، جردة صحراء، لكن الإنسان يحب، هذا حب طبيعي، يحب طبيعته الأرض التي ترعرع فيها ونشأ فيها. يقول: وحول إذخر وجليل، ما فيها شيء، لا فيها ورود ولا فيها أنهار ولا فيها بساتين، إذخر وجليل. وهل أردن يوما مياه مجنة، هذه مياه كانت في هذا الوادي، وهل تبدون لي شامة وطفيل. شامة وطفيل أيضا نوع من أنواع الأشجار نادرة في مكة. نعم.
باب عيادة الصبيان. قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة قال: أخبرني عاصم قال: سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي بن كعب: نحسب أن ابنتي قد حضرت، فأشهدنا، فأرسل إليها السلام.
فأشهدنا، لا بهمزة وصل،
فأشهدنا.
نعم، أشهدنا يعني أحضر معنا، أما أشهدنا فهذه من الشهادة.
فأشهدنا، فأرسل إليها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى، فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت تقسم عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه الرحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء.
عيادة الصبيان أيضا من فيه أجر وفيه فضيلة، وهذا من حسن تبويب البخاري أن لا يقول الإنسان هذا طفل لا يفهم، وإنما يعود المريض ويعود الطفل لعله أن يدعو له، لعله أن يكون بزيارته للطفل رعاية حال والديه، فهذه منافع لزيارة عيادة المريض. أورد فيه رحمه الله حديث أسامة بن زيد أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت العاص، وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي بن كعب مشغولون بأمر من أمور المسلمين. قالت هي نحسب، يعني هي أمرت الرسول أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابنتك تقول نحسب أن ابنتي قد حضرت. حضرت يعني جاء أجلها، أو أنها في نزع الروح، فاشهدنا يعني احضرنا. فأرسل إليها السلام معتذرا، فيه دلالة على حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع بناته، وأن الإنسان إذا لم يقدر على فعل شيء أنه يحسن الاعتذار. فأرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى، فلتحتسب ولتصبر. يعني كأنه يقول إن مجيئي لن يؤخر الأجل، وعدم مجيئي لن يقدم الأجل، فلله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى. هذا فيه صحة عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه لا تموت نفس إلا بأجل، خلافا للمعتزلة الضلال الذين يعتقدون أن الإنسان يمكنه أن يعيش آلاف السنين لكن القواطع هي التي تقطع عليه الأجل. قال تعميم، وكل شيء هذه الكلية مطلقة، وكل شيء عنده مسمى، وجاء هذا في القرآن كثير في آيات. فأرسلت تقسم عليه، يعني تقسم عليه إلا يأتي، فيه جواز الإقسام، فيه جواز إقسام الخلق بعضهم على بعض. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، وهذا من حسن معاملته لبناته، إبرار قسمهن. وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع البنات فيه أدب ما له مثيل في الدنيا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. الحجر هو إذا إنسان قبض يديه، هذا يسمى الحجر، ما بين المنكبين من جهة الأمام، ونفسه تقعقع يعني تخرج بشدة، وفي بعض النسخ ونفسه تفيض، وفي بعض الروايات ونفسه تفور فوران القدر، يعني النفس. النفس هنا اسم للروح في البدن، النفس اسم للروح إذا كان في البدن، فإذا خرجت النفس من البدن سميت روحا، وما دامت الروح في البدن تسمى نفسا. قال ونفسه تقعقع، ما تتردد بين الخروج والبقاء. ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا فاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفقة على سكرة الموت لهذه الصغيرة. وقد أشكلت الملاحدة هذا الأمر، قالوا كيف يكون سكرات الموت شديدا على أطفال لا يدركون التكليف؟ فأجاب ابن القيم رحمه الله بأن الله عز وجل يفعل في ملكه ما يشاء، وذاك بلاء لوالديه، أيصبران أم يجزعاني؟ أيرضياني بحكم الله وقضائه أم يتسخطان؟ وهذا ظاهر. قال ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد، سعد بن أبي وقاص أو سعد بن معاذ، غالب ظني أنه سعد بن معاذ. ما عندكم الفتح؟ إيه، شوف إيش قال، غالب ظني أنه سعد بن معاذ. فقال له سعد ما هذا يا رسول الله، يعني كيف عيناك تفيضان؟ قال هذه رحمة وضع الله في قلوب من شاء من عباده. فيه إشارة إلى أن البكاء، البكاء رحمة من الله، وإفاضة العين بالدمع هو من علامات، من علامات نيل رحمة الله عز وجل، ولذلك قسوة القلب من علامات سخط الله على العبد. قال ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. فإن قال قائل فقد مات ابن للفضيل ابن عياض فكان يضحك ويتبسم وما كان يرحم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل. لماذا أكمل؟ لأنه جمع بين الرضا لله في القضاء وبين رحمته لهذا الصغير، فلم يقل ما يسخط الرب ولم ينس حق العبد. وأما الفضيل فحبه وشهوده لربوبية الله أنسته عن حق العبد، ولذلك دائما الأكمل هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، أبي بن كعب منصوص عليه.
قال اختلف لم ذكر في باب النذر، قال ولا يكون بجزم أبي معه في ذلك الوقت، ويدل هذا على ما سيجي، ولكن لم يذكر بان سعد بن وقاص.
طيب خلينا نشوف حنا. مر الحديث في 1284. شوفوا 1200. ها، قال ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. لذلك ماذا قال علي بن المديني؟ الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين صواب. شوف جمعنا طرق الحديث، عرفنا أن المراد سعد بن عبادة، لا سعد بن معاذ ولا سعد بن أبي وقاص. 84 بالترقيم اللي عندي. نعم نعم.
قال رحمه الله باب عيادة الأعراب. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال، قال له لا بأس طهور إن شاء الله. قال قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن.
باب عيادة الأعراب بوب عليه حتى لا يستأنف المسلم من عيادة الأجلاف، على الإنسان أن يعود الأعراب وغير الأعراب، لأنه إنما يقصد الأجر والثواب ولا يلتفت إلى نوع عيادة من يزور. والأعراب معروفون بالغلظة أصحاب الإبل. فأورد فيه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، لعل هذه الزيارة كانت في خيمته أو كان في مكان خاص قد وضع فيه الأعرابي للتمريض. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريض يعوده قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. لا بأس هذا خبر، وطهور هذا دعاء، وإن شاء الله تعالى يعني متعلق بإيش؟ بلا بأس أو بطهور أو بهما معا. معروف معلوم أن الدعاء لا يعلق بمشيئة الله. لا تقول: اللهم اغفر لي إن شئت، لا تقول: الله يوفقك إن شاء الله، غلط هذا. اجزم، قل: الله يوفقك، سددك الله، ما تقول: الله يبارك فيك إن شاء الله، لا، غلط. إذن ما معنى إن شاء الله تعالى؟ الصحيح أنه راجع إلى معنى لا بأس، أو إلى معنى طهور، أحدهما دعاء والآخر خبر. فإن قلنا لا بأس خبر فهو بحاجة إلى الاستثناء، لأن الأخبار المستقبلية بحاجة إلى الاستثناء. فأنت تقول: لن يلحقك من هذا المرض بأس إن شاء الله، وطهور أي أسأل الله لك أن يجعله طهورا. أو العكس، تقول: لا بأس دعاء، أي أسأل الله أن لا يجعله ذات بأس عليك، وطهور إن شاء الله خبر، أي بمعنى أن هذا المرض يكون طهورا لذنوبك، وهذا أمر غيبي يحتاج الإنسان فيه إلى الاستثناء. فأيا كان، فإن شاء الله متعلق بالخبر، سواء جعلت الخبر طهور أو جعلت راجعا إلى المبتدا لا بأس. قال: قلت طهور. القائل من؟ الأعرابي. طهور يعني هو يستغرب كيف يكون طهور، ظن أن مقصوده بالطهور أنه سيعافى. قال: كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فيه إشارة إلى أنه كان مسنا، فهو يحكي حال نفسه ويتعجب كيف يكون طهورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. فيه دلالة أن الإنسان إذا تشاءم بشيء فإنه يصاب من تلك الجهة، والمندوب أن الإنسان يتفاءل بالخير. في بعض الروايات أنه ما لبث يسيرا حتى مات، نعم، لأنه لم يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف لو قلت مريض لا بأس طهور إن شاء الله؟
لا مش لي. لو قلت حق واحد من المرضى لا راح تقوم، ما في كل العقل، قال: لا أنا ميت.
طيب.
تقول له إذا قال لك ميت يقول لك: أنا ميت. تقول له: صدق، ما في شك إنك ميت. إما الآن وإما بعد الآن.
قال رحمه الله: باب عيادة المشرك. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: أسلم، فأسلم. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه: لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني البخاري فقيه، يجوز للمسلم أن يزور الكافر وأن يعوده، يجوز للمسلم أن يزور الكافر وأن يعوده. بعض الجهال من التكفيريين يظن أنك إذا زرت الكافر المريض أن هذا من الموالاة، هو ما يفهم ما معنى الموالاة. الموالاة معناها المحبة الدينية. أما عيادة المشرك فإن الإنسان يعود المشرك لسببين: الأول يزوره بقصد الدعاء والدعوة، والثاني يزوره أداء لحق القرابة. افرض أن هذا المشرك جارك، أليس للجار حق على الجار؟ طيب افرض أن هذا المشرك قريبك، أليس للقريب حق على القريب؟ قد يقول قائل أن الحقوق مقطوعة بين الكفار والمسلمين. نقول الحقوق المقطوعة هي الحقوق التي تكون في حال الكافر الحربي. في حال الكافر الحربي بعض الحقوق تقطع بين ذوي القربى، ليس كل الحقوق، بعض الحقوق. وأما في حال الأمن والأمان والاستئمان والعهد فإن الحقوق باقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا كان يخدمه. لماذا زاره؟ للعلتين، لأجل الدعوة ولأجل كونه له حق، لأنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فحقه أن يزار. وكذلك زار عمه أبا طالب وهو في مرض الموت. لماذا زاره؟ للمقصد نفسه، لدعوته. قال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، ولحق القرابة. الود الحب، نعم، الحب المنهي عنه هو حبان. الحب الديني لا يجوز أن تحب الكافر لشركه أو كفره، وإلا كأنك تحب الكفر معناته، واضح؟ عياذا بالله. الأمر الثاني، لا يجوز أن تحب الكافر والمشرك حبا يجعلك تترك الواجبات أو ترتكب المحظورات. بس البر والحب الطبيعي، وحتى الحب الطبيعي ما ينهى عنه. إنسان يحب زوجته النصرانية، يحب أباه لأنه أب، هذا ما يمنع منه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. المحادة مو مطلق الكفر. عند الكافر إذا جئت إليه تدعو له بالشفاء والعافية، فإن العافية من معانيها أن يعافيه الله من الكفر والشرك. تدخل عليه تقول: عافاك الله، ربي يشفيك، وأنت تقصد في المعنيين، يشفيك من هذا المرض ويشفيك من مرض الشرك، ما في بأس. وأما إذا مات الكافر فكيف تعزي أهله؟ مثلا مات ابن لنصراني جار لك، كيف تعزي؟ تذهب إليه وتقول: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، اصبر آجرك الله في مصيبتك. ها؟ كيف تقصد يعني آجرك الله في مصيبتك؟ تقصد آجرك الله في مصيبتك أنه هو قد أفضى إلى ما قدم، فأنت جعلك الله مسلما فيحصل لك أجر الصبر. وبعض العلماء كره كلمة احتسب أو كلمة أجرك الله في مصيبتك، وقال يقول بدلا عنه: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء بمقدار، أحسن الله عزاك. نعم. لا يجب، أحدهما يغني، لكن لو نوى الاثنين لكان أكمل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدث شيخنا، كان في أحد مشايخ يعني السنة عندنا في مصر، ورجل له قبول عند الناس، عند العوام وعند غير العوام، حتى يعني النصارى.
نعم.
كانوا يجلونه، ف يعني هو خارج من المسجد فقالوا ده في عزاء، فالراجل يعني راح يقدم واجب العزاء، فطلع عزاء للنصران، فزادت تطمن ان احد النصارى يعني طلب منه يقول كلمه موعظه يعني. فالراجل يقول ان هو قاعد طول الكلمه عمال هيختم الكلمه بدعاء، طب هيدعي يقول ايه؟ مشكلة. ففي الآخر يعني بقول ما أدري والله كيف قلت، وأسأل الله عز وجل أن يحشر الميت مع أكابر أهل ملته. فدول خرجوا مبسوطين جدا يعني مع أكابر أهل ملته، يعني هو فوق
نعم،
والتانيين يعني هم يعني في الحضيض معه.
التورية مطلوبة أحيانا. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني قال حدثنا يحيى حدثنا قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا فجعلوا يصلون قياما فأشار إليه مجلس، فلما فرغ قال: إن الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله قال الحميدي: هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام.
لله ذر البخاري. هذا هو الصواب، أن جلوس الإمام والناس خلفه قيام جلوس معه هذا منسوخ. الصواب أن آخر الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا والناس خلفه قيام، وفي أول الأمر نهى عن ذلك حتى يتقرر في قلوبهم البعد عن مشابهة المجوس، فلما تقرر ذلك ما كان لهم أن يتركوا ركن القيام لأجل الإمام. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا زار مريضاً وجاء وقت الصلاة يجوز له أن يصلي مع المريض ويترك الجماعة الأم، وهذا مراد البخاري. إذا عاد مريضاً فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة، يعني دون المسجد، ما ذهب إلى المسجد، هذا أمر جائز. نعم. والانشغال بالمريض في ترك بعض الواجبات أمر مباح. الصحيح أن ما في فرق، هذا التفريق قال به بعض الحنابلة، الصواب أنه لا فرق. نعم. والأمر كما قال الحميدي شيخ البخاري الكبير الذي كان من أخص تلامذة الشافعي وكان في طبقة تلامذة الشافعي، الصحيح أن هذا الحديث منسوخ. وقد قال بنسخ هذا الحديث من الأئمة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية. نعم. يجوز للإنسان أن يترك الجمعة والجماعة لتطبيب أي إنسان ولو كان كافر وإن طالب، مو والده، أي إنسان ما دام لأجل التطبيب جائز.
نعم. قال رحمه الله: باب وضع اليد على المريض. قال حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: تشكيت بمكة شكوى شديدة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالا، وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ فقال: لا. قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: لا. قلت: فأوصي بالثلث وأترك لهما الثلثين؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة.
وضع اليد على المريض سواء كان لأجل تحسس حالته أو لأجل رقيته هو أمر مباح، وهذا مراد البخاري. يضع الإنسان يده على المريض ليتحسس حالته أو ليرقيه فهذا مباح. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على جبهة سعد بن أبي وقاص ثم مسح على وجهه واستمر في المسح حتى وصل إلى بطنه، فشفاه الله تبارك وتعالى بهذه الرقية النبوية. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله بن مسعود دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، فقلت ذلك أن لك أجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فيما فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
الله أكبر الله أكبر. هذا فيه دلالة أنه يجوز وضع اليد على المريض. نعم.
قال رحمه الله باب ما يقال للمريض وما يجب
وما يجيب.
نعم بارك الله فيك.
نعم.
باب ما يقال للمريض وما يجيب. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا وذلك أن لك أجرين، قال أجل، وما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر.
فهذا عبد الله بن مسعود قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتوعك وعكا شديدا وذلك أن لك أجرين، في تسلية المريض. وإنسان إذا زار إنسان ورآه مبتلى فيذكره بالأجور الأخروية عند الله سبحانه وتعالى. والمريض ماذا يجيب؟ يجيب بقول أحسب ذلك عند الله، أحتسب ذلك عند الله، أرجو أن يكون ذلك ثوابا لي عند الله، ونحو ذلك من العبارات التي فيها الإشارة بالرضا بالقضاء. يباشر بدون طلب. هو الأصل أن المسلم يبادر إلى الرقية بدون طلب، لا يحوج أخاه للطلب. أنا أضرب لكم مثال: إنسان مصاب بمرض، حادث سيارة، هل الطبيب ينتظر حتى يطلب منه هو العلاج ولا يبادر؟ طيب الرقية طب، فالواجب والمندوب إما واجب وإما مندوب في حق المسلم أن يسارع في رقية أخيه المسلم وأن لا يحوجه إلى الطلب. وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يحوج المرضى إلى الطلب بل كان يبادر عليه الصلاة والسلام. أحسنت. وهم لأجل هذا نقول فليبادر حتى لا يدخل هو تحت إيش؟ تحت طلب الرقية. على إني أنا أقول أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاسترقاء الذي يخرج الإنسان من 70,000 هو أن يطلب الإنسان الرقية من أحد قبل وجود المرض كما كان يفعل الجاهليون، وهي التي يسمونها برقية الوقاية. هذا المقصود، وليس المقصود الرقية التي تكون لأجل مرض واقع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أكثر من مريض وطلب منه الرقية، ما قال له كيف تخرج نفسك من 70,000. واضح؟ وقصة المرأة السوداء أظهر دليل، جاءت وطلبت الرقية والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله لها ألا تصرع، وهذا نوع من أنواع الرقية، ومع ذلك أخبر أنها من أهل الجنة.
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد ابن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن.
إذن قوله وما يجيب، يعني لا ينبغي أن يجيب بهذا الجواب الذي فيه التسخط على الدعاء أو على القضاء، وينبغي عليه أن يجيب بما يدل على الرضا بالقضاء. نعم.
قال رحمه الله: باب عيادة المريض، باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار.
الله
قال حد
فقه عجيب، يجوز للإنسان يعود المريض ويركب، ويجوز أن يمشي للمريض، ويجوز أن يردف يقول للناس تعالوا نذهب ونزور مريض فلان فيركبون في سيارة واحدة. فقه عجيب من البخاري، كل هذا سائغ. نعم.
قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فدكية، وأردف أسامة وراءه، يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة.
فيه دلالة على جواز أن يجلس المسلمون والمشركون في مجلس واحد، لأنه قال وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، هذا من باب يعني أمور الدنيا. فأنتم تعلمون أن الإنسان ربما يبيع ويشتري مع يهودي ونصراني مع بوذي، ولكن إذا كان البيع والشراء مع حربي فهذا قد منعه جمهور الفقهاء، أما مع الكافر المستأمن أيا كان كفره فلا يمنع. كذلك الأخلاط مع الحربيين ممنوع، نص عليه الفقهاء رحمهم الله، وأما مع المستأمنين والمعاهدين فليس بممنوع إلا إذا كان ينتج عنه تنازل عن الدين. نعم.
فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، قال لا تغبروا علينا، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذينا به في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإن نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا، فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته.
وجوب مسارعة ولي الأمر في تسكين الأمور فيما إذا حصل بين أهل الدور من المسلمين والكفار، ولا يسعى في إثارة النعرات، يعني لما تصير نعرات جاهلية بين المسلمين وبين المستأمنين من الكفار هذا لصالح من؟ أليس لصالح العدو الخارجي؟ يعني هل من صالح أهل مصر أن يصبح هناك يعني نعرات جاهلية حرب وقتال بين الأقباط النصارى والمسلمين؟ ليس هذا من صالح أهل مصر، الواجب تسكين هذه الأمور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بادر فسكن الفتنة، لأن هذا فيه منفعة للمشركين من قريش والمتربصين بأهل المدينة، وهم إذا أتوا المدينة لن ينظروا هذا مسلم واليهود سيقتلون كل من يجدون فيه. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الناس اليوم في غفلة عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحمل هذا الحديث، والله عجيب عجيب جدا، يعني هو المخطئ هو الكافر، لأن عبد الله بن أبي بن سلول في هذا الوقت لم يكن أظهر الإسلام، هو المخطئ ظاهرا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكن. هكذا الواجب على ولي الأمر أن يسكن الفتن لا أن يثورها. قاتل الله الثورات، ماذا تفعل بالأمة؟ تضعف قوتها وتذهب هيبتها وتدمر ثروتها، والمستفيد الكفار المتربصون بها. نعم.
فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي. قال سعد: يا رسول الله، أعف عنه واصفح.
طبعا عبد الله بن أبي بن سلول من رهط سعد بن عبادة، من رهط سعد بن عبادة. نعم. وعبد الله بن رواحة من رهط سعد بن معاذ، وكان سيدين من سادات أهل المدينة. نعم.
قال سعد: يا رسول الله، أعف عنه واصفح، فلقد أعطاك الله ما أعطاك، ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه، فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت.
يعني يقول كان الناس قريبين، الأوس والخزرج اتفقوا على أن يجعلوا عبد الله بن أبي ملكا عليه ولا يتقاتل فيما بينه، فلما جاء الله بك ذهب عنه ما كان يريد فشرق بذلك، هذا سبب إعراضه عنك. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذ دون.
يعني الحديث الأول فيه دلالة على عيادة المريض راكبا وردفا على الحمار، والحديث الثاني فيه دلالة على عيادة المريض ماشيا، ليس براكب بغل ولا برذون. البغل معروف، ها أبو محمد شنو البغل؟ نعم أحسنت. وأما البرذون فهو الخيول الصغيرة، نعم، أو المراكب الصغيرة التي تكون من نوع خاص من أنواع الخيول. نعم.
ليس براكب بغل ولا برذون.
طبعا كلمة برذون هل هي كلمة فارسية أو مصرية؟ يعني اختلف العلماء في هل هي كلمة فارسية أو كلمة يعني من أهل الروم من أهل مصر. البرذون أول ما عرف عرفه المسلمون من مصر. نعم.
قال رحمه الله: باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع أو ورأساه أو اشتد بي الوجع. وقول أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
الله.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القدر، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء.
هذا الباب فيه فقه عظيم، يجوز للإنسان يقول إني وجع على سبيل الإخبار للمتطبب، على سبيل الإخبار للمعالج، ويقول ورأساه على سبيل يعني الإخبار لمن يسأل عن الحال، أو اشتد به الوجع. وهذا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل هذا يجوز أو يندب أو يكره، ثلاثة أقوال. والصواب جوازه إذا لم يكن على وجه التسخط. وأما قول أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فهذه شكاية إلى الله، وهذا هو الواجب وهو المندوب وهو المتعين، أن الإنسان لا يشتكي الطبيب إلا إلى الطبيب، لا يشتكي القدر إلا إلى من قدره وهو الله جل وعلا. ولذلك كان كثير من السلف لا يظهرون الشكوى لغير الله. رأى رجل أظنه الأعمش رأى رجلا يكثر الشكوى للناس، كلما رأى إنسان قال أنا فيني وأنا فيني وأنا فيني وأنا فرحمه وأخذ بيده قال يا هذا أتعرف الأعمش؟ قال نعم. قال إن عيني هذه لا أرى بها منذ 40 سنة وزوجتي لم تعلم. شيء عجب سبحان الله العظيم. ولذلك أنا أقول لكم شيء، لا تكثر الشكوى عند النساء، بعدين يقول عنك تدلع، لكن أكثر الشكوى عند من يسمع الشكوى ويعد إكثارك الشكوى عنده من القربى، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين جل في علاه، أرحم بك من أمك، فكيف تتركه إلى غيره؟ نعم. هذا حديث كعب بن عجرة فيه دلالة على أن القمل مرض، أن القمل مرض، ولهذا أورده البخاري في كتاب المرضى، القمل في الرأس مرض. نعم. وعلاجه الحلاق، طب نبوي طبعا بالنسبة للرجال يسير، لكن النساء كيف يفعلن؟ هاي مشكلة. فدعا الحلاق فحلق. النساء ماذا يفعلون؟ شو يسوون؟ هاي ذكرني بقصة حقيقية. قل رجل من عامة الناس جاء إلى الحج مع أمه، فلما رمى الجمار وذهب وحلق، ذهب وذبح ونحر هديه، رجع إلى الخيمة فما وجد أحد ومعه أمه. قالت يا أمي الآن جاء أمر الله، لا بد أن أحلق رأسك وتحلق رأسي. قالت يا ولدي كيف تحلق رأسي؟ قال أمر الله. الحلق واجب على الحاج المتمتع، ونحن متمتعون. فقام وحلق رأسه، وهي حلقت رأسه. ثم جاء الناس، وإذا المرأة تنظر ما أحد حلق، ما أحد حلقت، ولا واحدة حلقت. قالت لماذا ما تحلقون؟ قالت ليش على النساء حلق؟ قالت واها من ابني، فجاءت ووبخت ابنها لكن بعد فوات الأوان. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا، أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي.
ذاك يخاطبها. نعم. ذاك للرجل. نعم. وذاك للأنثى. وذاكما للمذكر، وذاكم للجمع المذكرين، وذاكن للإناث. نعم.
بارك الله فيكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كل كاف في القرآن فالمقصود به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الخطاب معه. ألف لام ميم ذلك، ذا اسم إشارة، والكاف خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قل من يتنبه له. ألف لام ميم ذلك المشار إليه يا نبي الله كتاب لا ريب فيه. واضح؟ نعم. لذلك جاء في الحديث مر معنا صحيح البخاري أن أم حبيبة وأم سلمة حكايتا كنيسة في أرض الحبش وفيها من الصور والتماثيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك، يخاطبها، أولئك يخاطبها، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. نعم.
ذاك لو كان حي، ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة وثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك.
الغيرة، وما أدراك ما الغيرة، حتى بعد الموت تغار. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه.
وهذا وجه الشاهد من التبويب، بل أنا ورأساه. هي شكت وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وشكى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في مرض موته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى الممتن أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون.
ثم قلت: القائل هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يكتب؟ لأنه رأى أن الأمر واضح جلي، فإن استخلافه أبا بكر في الصلاة دليل كاف عملي في أنه الخليفة بعده، فما في داعي للكتابة. نعم. علي والعباس وعمر وغيره أن يكتب. نعم. أحسنت. نعم، هذا الرد عليه، لو أنه أراد أن يكتب لكتب لأبي بكر. نعم.
قال: حدثنا موسى، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوعك فمسسته، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا.
قال: أجل. فمسسته. نعم. وفي القرآن: ولا تمسوها بسوء، بالتضعيف، والتضعيف إذا فك فإنه يكون على وزن مسست. نعم.
بارك الله فيك. فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، كما يوعك رجلان منكم. قال: لك أجر. قال: لك أجران. قال: نعم، ما من مسلم يصيبه أذى، مما مسلم يصيبه أذى مرض، فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة.
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون، إمام من أئمة السنة، كبير. نعم. وكان أهل البدع يهابونه ويخافون منه. نعم.
قال: أخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع، فقلت: بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: بالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك.
هنا قوله، قول الراوي: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في وجع اشتد بي زمن حجة الوداع، هذه اللفظة شاذة، هذه اللفظة شاذة، والبخاري يعلمه، ولكن أبقاه ليعلم الناس أن عبد العزيز بن أبي سلمة، عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون انفرد بهذه اللفظة، لأن وجع سعد كان في فتح مكة سنة 8، ولم يكن في حجة الوداع سنة 10.
شيخنا، إنك أن تدع في لفظة إنك هنا في يعني بين قوسين، يعني لا علة عندي في الطبعة.
كيف؟ ما فهمت.
جملة إنك أن تدع لفظة إنك بين قوسين، يعني معمولة بين قوسين في الطبعة هنا، هل لها علة؟
لا. إيه، هذا معناته أنها ثابتة في بعض النسخ دون بعض. تعرف رواية البخاري هناك عدة نسخ، رواية الكشميه يعني، رواية الهروي، رواية أبي ذر. نعم.
يعني الجملة قال الثلث كثير أن تدع ورثتك في بعض النسخ؟
نسختي هكذا أن تدع. نعم. لأن أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، ومعناه دعتك ورثتك أغنياء خير من أنت، وهي عربية فصيح لكنها غريبة على أسماعنا. وفي نسخة تذر. نعم.
قال رحمه الله: باب قول المريض قوموا عني. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر حاء وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: وكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
يعني الرزية النقص، إن النقص كل النقص بسبب الاختلاف الذي حصل. وصورة المسألة حتى تتصوروها أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه يغمى عليه ويصحو، فلما صحى وكان عنده العباس وعلي وعمر وآخرون من الصحابة، ولم يكن أبو بكر موجودا، أبو بكر، فأمر بأن يحضر له كتاب ليكتب، ثم أغمي عليه. فاختلف الصحابة فيما بينهم ماذا يفعلون الآن، يروحون يجيبون الكتاب أو ما يجيبون؟ فقال عمر: عندنا كتاب الله، ما في داعي نتعب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، وإيش راح يكتب في دقيقة من حياته؟ لن يكتب شيئا يزيد في الدين، والدين قد كمل، اليوم أكملت لكم دين، وإنما لو كتب سيكتب عن شيء عندهم فيه نص. فهذا سبب التنازل. فلما فاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله في حال إغمائه كان يسمع لغطهم واختلافهم، قام: قوموا عني. ولو كان الكتابة واجبة عليه أو في شيء واجب لما وسعه أن يتأخر، لأن الله يقول: بلغ ما أنزل إليك من ربك، دل على أن ما كان يكتبه مبلغ. نعم. وين ما قال أنا أكتب، هلما أكتب لكم كتاب، جيبوا لي من يكتب وأمره كيف يكتب، أملي إملاء، لأن الأمير حينما يقول سأبني لكم دارا هو الذي يبني، إذن بأمره. نعم، هنا بإملائه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وشبهة الرافضة شفنا في قول عمر رضي الله عنه،
ما في أي شبهة، لأننا نقول أنتم تقولون إن عمر أحال عن الوصية، نحن نقول إن هذه الوصية إما أن تكون واجبة أو مندوبة أو مباحة، ماذا ستقولون؟ إن قالوا مندوبة أو مباحة تركوا أصل قضيتهم، لأن الوصية عندهم واجب، فكيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم القضية الواجبة لمجرد قول عمر؟ أيسعه ذاك؟ إذن ليست واجبة، فما بقي إلا أن تقول مندوبة أو مباحة، فإن كانت مندوبة مباحة إذن أصل قضيتكم سقطت. نأتي الآن، ما هو هذا المندوب وهذا المباح؟ إما أن يكون شيئا منصوصا عليه كاستخلاف أبي بكر، فالنص عليه كتابة إما مندوب وإما مباح، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر مندوب وقد وجد ما يدل عليه، في استخلاف الصديق في الصلاة فما في داعي لكتابته، هذا هو الرد عليه. والرواية الأخرى مؤكدة لهذا المعنى، ادعي لي أخاك وأباك فلا أكتب كتابا حتى لا يتحدث متحدث ولا يتمنى متمن، ثم قال يأبى الله والمؤمنون، أو قال يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو قال يدفع الله ويأبى المؤمنون. نعم.
قال رحمه الله: باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن الجعيدي قال سمعت السائب يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره، فنظرت إلى خاتم النبوة إلى خاتمي النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة.
هذا فيه دلالة على جواز أن يذهب بالصبي المريض ليدعى له، جواز أخذ الصبي المريض إلى من يدعو له أو إلى من يرقيه. الدعاء نوع من أنواع الرقية، بل هو أعظم أنواع الرقية. وقوله مثل زر الحجلة، الحجلة بيضة الحمام. نعم.
قال رحمه الله: باب تمني المريض، باب تمني المريض الموت. قال حدثنا آدم حدثنا شعبة قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
تمني المريض الموت هذا محرم، ويباح عند وجود الفتن، لكن بهذه الصيغة التي أرشد إليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
شيخنا، يعني تمني المريض الموت يعني مش في شبهة العنوان نفسه شيخنا؟
ليه؟ إيش الشبهة؟
إن الموت مصيبة.
يعني هل المريض الذي يكون وجع من شدة الوجع هل له أن يقول: يا ربي أقبض روحي ولا تعذبني؟ ما يجوز، كأنه يتسخط على قدر الله.
الموت مصيبة يا شيخنا، مش الموت مصيبة.
إيه بس الموت يعني الموت مصيبة في بطلبه كأنك تطلب المصيبة. هل يجوز للإنسان يطلب المصيبة؟
نعم.
هل يجوز للإنسان يطلب المصيبة؟
لا.
طيب الموت مصيبة، فكيف يطلبها؟
طب كيف يتمنوه مصيبة يا شيخنا؟
بعض الناس من جهله يتمنى، يظن أنه إذا مرض أنه إذا مات خلاص تنتهي آلامه، ولا يعلم أن بقاءه مريضا خير له من موته، لأن في المرض تكفير للسيئات وفي الموت تعجيل. نعم.
بارك الله فيكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب.
الله أكبر. يعني إن خباب رضي الله عنه مرض مرضا شديدا، اكتوى 7 كيات، في دلالة على جواز الكي، لكنه آخر الدواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر وهو في هذا المرض الشديد إن أصحابنا الذين سلفوا، سلفوا يعني سبقوا، والسلف هم سبق الذين سبقوا، وسلفنا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا. كيف لم تنقصهم الدنيا؟ يعني الدنيا تزينت وتجملت لهم لكنهم ما تأثروا بها، لم تنقصهم الدنيا. وإن أصبنا، يقول أما نحن فأخذنا من الدنيا شيء الكثير ما لا نجد له موضعا إلا التراب. صار عندنا من المال ما نعرف وين نوديه، فصرنا نحط المال في التراب، إما نخزنه تحت التراب وإما نصرفه في البناء في التراب. ثم جاء بعدما عوفي مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فأخبرهم أن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. شيء عجيب سبحان الله العظيم. البنيان ليس فيه أجر، البنيان الذي يتزين به الإنسان يتجمل به الإنسان ما فيه ثواب. الثواب شيء يكنه عن البرد والحر، ما عدا ذلك فليس فيه أجر ولا وزر فيه، هو من المباحة. يعني إنسان يكفي أن يسكن في غرفتين أو ثلاث ما دام هو وزوجته مثلا، ما الداعي أن يبني قصرا؟ هذا إذا لم يكن من الترف فهو من زخرفة الدنيا. نعم.
وشيخنا أنا حصل عندي خطأ يعني في الفهم، باب تمني المريض الموت، يعني ظننت بالجواز يعني فتعجبت يعني.
لا لا، لكن البخاري رحمه الله تبيباته دقيق. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا، ولا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب.
لعله أن يستعتب يعني يرجع. ها؟ استعتب فلان أي طلب من الله عز وجل المعاتبة والمغفرة. وفي الحديث تصريح بأن الإنسان لا يمكن أن يدخل الجنة بالعمل، والباء هنا باء المعاوضة، فالعمل ليس عوضا ولا معاوضة ولا ثمن للجنة، ولكن العمل سبب لدخول الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم.
قال حدثنا عبد الله ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عباد ابن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
في أن الإنسان يجوز أن يدعو في مرض الموت بدعاء عام ليس فيه ذكر الموت، مثل اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم الحقني بالرفيق الأعلى، بها دعاء عام جائز، مثل ما سبق في الأحاديث السابقة، اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. نعم. وفيك بارك. كل ما ينفقه الإنسان في البنيان ليس فيه أجر إلا ما يكنه، ما زاد عن الكن فليس فيه أجر، هو من زخرفة الدنيا وزينتها. نعم. لا 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 يأثم، هو من المباحات. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن
العجيب، العجيب من الناس اليوم ينفق الآلاف المؤلف والملارين المملينة على البنيان الفاني. وإذا جئت تطلب منه مالا للآخرة الباقية بخيل. سبحان الله العظيم، تعجب. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن أبي ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. باب دعاء العائد للمريض. وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا.
دعاء العائد للمريض يكون بخير وبالمغفرة وبتكفير السيئات وبالعافية. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال عليه الصلاة والسلام أذهب الباس رب الناس اشف وانت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
هذه الرواية واشفي قال اشفي وأنت الشافي فيه دلالة على أن الشافي من أسماء الله عز وجل. نعم.
وقال عمرو ابن أبي قيس وإبراهيم ابن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى إذا أتى المريض. وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال إذا أتى مريضا.
أي مريض تزوره تقول هذا الدعاء هذا مسنون، أذهب الباس يعني أبعده عن هذا المريض، رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نعم. نعم الباس هو الباس بالتسهيل والتمييز. ما في. نعم أعيذك بعزة الله وقدرتي من شر ما تجد وما تحب. نعم
شيخنا البأس الحرب ولا
مش البأس؟ لا البأس أشد أعم من كلمة الحرب. البأس يطلق على الحرب ويطلق على أي بلاء. نعم.
بارك الله فيك. باب وضوء العائد للمريض.
لكن مر معنا حديث قال لا بأس عليك. إيش يعني لا بأس؟ هو البلاء. نعم. أي لا يترك مرضا، يعني نسأل الله شفاء لا يبقى معه أي سقم. أي نعم جميل التفسير، ما في أثار جانبية يعني ما يبقى له أي أثر. نعم أحسنت.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ وصب علي أو قال صبوا عليه، فعقلت فقلت يا رسول الله لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث، فنزلت آية الفرائض.
نعم هذا فيه دلالة على أن العائد يتوضأ للمريض ويغسله، لكن هل هذا في كل مرض أو في بعض الأنواع من الأمراض؟ الصحيح أن هذا في بعض الأنواع من الأمراض، لا سيما الأمراض التي تنشأ أو تنتج إغماء، فهذه بحاجة إلى الغسل والغسل. نعم بالوضوء وبالرقية في الماء والصب عليه. لا مطلق. أما العائن قال من أهل العلم أن العائن يجب عليه أن يتوضأ، أما العائد فعلى سبيل التطبب والرقية. نعم. العائن يتوضأ ويغسل مذاكيره ويجمع الماء ويعطيه للمعيون، وأما العائد فقط يتوضأ ويجمع الماء ويرشه على المغمى عليه.
قال رحمه الله باب من دعا برفع الوباء والحمى. قال حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول،
عقيرته يعني صوته،
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
يجوز للإنسان أن يدعو برفع الوباء والحمى، يجوز للإنسان يدعو برفع الوباء والحمى. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو نزل الوباء في بلدة أو الحمى في بلدة، هل يدعون في إزالة هذا الوباء دعاء على صورة الاستسقاء؟ الصحيح أن رفع الأوبئة لا تكون بصلاة الاستسقاء، وإنما تكون في المجامع العامة كالجمع أو في القنوت أو في السجود أو في الدعاء النازل إذا أمر به ولي الأمر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.